الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى، يخاطب الناس، يقول: اعلموا أنه ما من مصيبة وقعت، سواء كانت هذه المصيبة في الأرض كالجفاف والقحط أو الزلازل والبراكين أو الحرائق وغيرها، أو كانت هذه المصيبة في أنفسكم كفقد الولد أو فقد الأهل، موت الأحباب، موت الأقارب، أو الأمراض والأسقام التي تصيبكم أو تصيب أهلكم وأولادكم. فما من مصيبة وقعت سواء في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا وهذه المصائب قد علمها الله تعالى قبل وقوعها وأثبتها كتابة في اللوح المحفوظ قبل أن تقع، وليس فقط قبل أن تقع المصيبة، بل حتى قبل أن يخلق الله تعالى الخليقة. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة، علمنا بهذه المصائب قبل وقوعها وكتبناها في اللوح المحفوظ قبل وقوعها. يقول تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي علم الله تعالى بالأحداث والمصائب والأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، هذا يسير في علم الله، هين في قدرته. فعلم الله تعالى وسع كل شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم يقول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي يقول تعالى: أعلمناكم بأن كل شيء يكون في هذا الكون ويجري من مصائب أو غير مصائب، ولكن تكلم الآن عن المصائب. ما من شيء يجري إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخليقة. يقول تعالى: أعلمناكم بذلك وأخبرناكم به لحكمة عظيمة. ما هي الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من حظوظ دنيوية، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي من أجل ألا تغتروا في أنفسكم بما نالكم وفتح عليكم من نعم دنيوية، ولا تفخروا بها على الناس، على سائر الناس، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفخروا وتغتروا في أنفسكم أو تفخروا بها على عباد الله، لأن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه فخور على غيره. والآن السؤال الذي يطرح: كيف يكون علمنا بأن المصائب التي وقعت بنا كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، كيف يكون هذا العلم مانعا لنا من الحزن؟ كما يقول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. كيف يكون هذا العلم مانعا لنا من الحزن؟ والجواب والله تعالى أعلم، أن كثيرا من الناس يأتيهم الشيطان، خاصة في وقت خلوته وفي ساعات الفراغ، يأتيه الشيطان فيذكره بالماضي، وهذا ما يسمى بالحزن. يأتيه الشيطان يذكره بالماضي، فيتذكر أنه من 10 سنوات وقعت عليه مصيبة كذا، وقبلها بسنة مصيبة كذا، وقبلها أو بعدها مصيبة كذا، فينفق الإنسان ساعات طويلة يتفكر في الماضي وفي تلك المصائب، ويقول في نفسه أنه سبحان الله، لو أنه كان عندي الوعي اللي عندي الآن قبل ذلك ما كنت وقعت في هذه المصائب، أو لو أني لم أتكلم هذه الكلمة ما وقعت تلك المصيبة، أو أني لو أحسنت التصرف وقتها ما كان حصل معي ما حصل. فهذا من الحزن الذي يأتي به الشيطان إلى الإنسان، فيبقى الإنسان ينفق وقتا كثيرا ويشغل باله بالتفكير بهذه الأشياء حتى يرهق ويتعب ويكبر الهم في نفسه. لكن إذا أيقن الإنسان أن المصيبة التي وقعت عليه كانت أمرا محتوما ما كان بالإمكان تفاديه، ولو قال ما كان سيقوله، ولو فعل ما كان سيفعله، ولو غير كلامه أو فعله أو تفكيره أو وعيه، ما أصابه كان أمرا محتوما ما كان بالإمكان تفاديه، حينها يطمئن قلبه وحينئذ يهدأ خاطره. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى قد كتب المصائب قبل حدوثها وقبل خلق الخليقة، فإن الله تعالى يرزقه طمأنينة القلب وهدوء البال وراحة النفس. وورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. فلذلك الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر خيره وشره تطمئن نفسه ويهدأ باله، ويعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، فيستريح وما عاد يندم وما عاد يتحسر وما عاد يفكر في الماضي. أما إذا ما آمن بالقدر خيره وشره فهذه الحسرة سوف تلازمه، والهم سوف يزداد عليه. لذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة أحد، في كثير من المنافقين لم يخرجوا معه وبقوا في المدينة، وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وتعلمون ما جرى في غزوة أحد، وأنه قتل فيها كثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلما وقعت هذه المصيبة ماذا قال المنافقون؟ طبعا المنافقون اللي كانوا في المدينة بقوا في المدينة، كان لهم أقارب وإخوة من الصحابة قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون أنه لو هؤلاء إخواننا سمعوا منا نصيحتنا ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لو سمعوا نصيحتنا أنه لا تخرجوا وإنما تبقون في المدينة ولم يخرجوا معه، ما كان وقع عليهم الموت، وما أصابهم ما أصابهم من جراحات أو من موت أو من قتل. فهنا يقول الله تعالى ينهى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء، لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يؤمنون بأن هذه المصيبة كانت ستصيبهم سواء خرجوا أو لم يخرجوا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أي هؤلاء قالوا ما قالوا بسبب عدم إيمانهم بالقدر خيره وشره. يقول تعالى: ليجعل الله تعالى ذلك عدم إيمانهم بالقدر حسرة في قلوبهم، أزيادة في حزنهم وزيادة في ندمهم وشدة تأسف في قلوبهم. فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر سيبقى مهموما محزونا، يبقى سينفق ساعات طويلة بالتفكير بالماضي والتحسر، ويزداد همه ويزداد غمه. أما من آمن بالقدر خيره وشره فيطمئن. وهذا المراد والله أعلم بقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والآن عندنا سؤال آخر في هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى ذكر أن المصائب التي تقع سواء في الأرض أو في النفس فهي مكتوبة ومسجلة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخليقة. طيب ماذا عن المسرات؟ ماذا عن النعم؟ ماذا عن الأفراح؟ هل هي أيضا مسجلة؟ طبعا مسجلة. ما من شيء يقع في الأرض سواء كان مصيبة أو غير مصيبة إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب لماذا الآية القرآنية خصت المصائب بالذكر ولم تذكر إلا المصائب؟ والجواب والله تعالى أعلم: لأن الشيطان يأتي الإنسان من باب المصائب، فيأتيه وهو صاف فيبدأ يذكره بالمصائب حتى يزيد في همه ويزيد في حسرته. وأما المسرات فلا يذكره بها الشيطان، المسرات والأفراح لا يذكره بها حتى لا يتفطن إلى شكر الله تعالى عليها. فالشيطان إذا رأى الإنسان خاليا يأتيه من باب تذكير بالمصائب الماضية حتى يزداد همه وغمه وتزداد حسرته، ولا يذكره بالنعم حتى لا يتفطن الإنسان إلى شكر الله تعالى عليها. والدليل على أن النعم والمسرات مرادة ومذكورة ومرادة بالآية الكريمة هي في قوله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم. فالحكمة اللي ذكرناها أن الله تعالى أعلم العباد وأخبرهم أن كل ما يجري في هذا الكون من مصائب ومن غير مصائب هو مثبت في اللوح المحفوظ، يقول تعالى: أعلمناكم بذلك لحكمة عظيمة من شقين. الحكمة الأولى أو الشق الأول من الحكمة: حتى لا تحزنوا على ما فاتكم، وهذه بينا توجيهها. الشق الثاني من الحكمة: لكي لا تفرحوا بما آتاكم. الأولى إشارة إلى المصائب، الثانية إشارة إلى النعم والمسرات. والفرح هنا ليس المراد به فرح الشكر، إنما المراد به فرح البطر وفرح الإغدرار وفرح الافتخار، وما المراد بهذا الفرح المنهي عنه. كثير من الناس إذا أنعم الله تعالى عليه بمال بعد فقر، أو أنعم الله تعالى عليه بوظيفة كبيرة بعد ضعف وبعد انكسار، كثير من الناس يرجع الفضل في ذلك إلى نفسه، فتراه يغتر في نفسه وترى يفتخر على عباد الله. فكثير من الأغنياء إذا سألهم الناس أنه ما شاء الله تعالى، أنه الله فتح عليكم، أنعم الله تعالى عليكم بهذه النعم وهذه الأموال الكثيرة، كيف حصلتم عليها؟ فيكون جواب كثير منهم شو بيقول لك؟ بيقول يا أخي ما شاء الله، يعني الحمد لله، يعني الله أعطيني زكاة، والله أعطيني فالهوية، والله فتح علي، أنا بلقطة وهي بالطاير، وهي على الطير بلقطة، وبفهم الأمور دغري. فالزكاة تاعي والفلهوية تاعي كانت سببا في جمع هذه الثروة الكبيرة التي عندي. هذا هو الافتخار والاغترار. لذلك الله تعالى يقول: نعلمكم أن كل ما أصابكم سواء مصيبة أو نعمة من الله تعالى بها عليكم، أعطاكم الملايين، هذه كل مسجل ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن نخلقكم. أي هذه النعم أيضا مكتوبة ومسجلة ومثبتة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقكم الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: أعلمناكم بذلك حتى لا تفرحوا فرح بطر واغترار واختيال بما أنعم الله تعالى عليكم من نعم، ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب كيف يكون إعلام الله لنا وإخباره لنا بأن هذه النعم أيضا كانت مسجلة ومكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا الله تعالى؟ كيف يكون علمنا بذلك مانعا لنا من الاغترار ومانعا لنا من الافتخار؟ لأن الإنسان لما يعلم أن هذه النعم كانت مكتوبة له قبل أن يخلق ومقدرة له قبل أن يخلق، وجاءت بفضل الله تعالى ومنه وكرمه واختباره لعباده، ولم تأتي بسبب ذكائه وفلهويته وفطنته وحنكته التجارية، فهنا الإنسان ما بقى يغتر ولا بقى يفتخر على العباد بيقول بسبب ذكائي وفطنتي وكذا. لا، لما يعرف أنه هذا كله مقدر له ومكتوب له، وأنه ما كان سيفوته ولو كان غبيا، هذا المال كان سيأتيه ولو ما كان فلوي، وهذا المال كان سيأتيه ولو ما كان فما على الطاير، فهان يتواضع الإنسان. ومن هنا ضرب الله تعالى لنا مثل قارون. قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وكان من أغنى بني إسرائيل، بل من أغنى الناس في زمانه، ومع هذا لما نصحه قومه أن يبذل بعض ماله في سبيل الله وأن يبتغي بهذا المال الدار الآخرة، وأن يحسن إلى الفقراء وأن يحسن إلى الخلق، وألا يصرف كل ماله وهمه في الدنيا، فماذا كان جوابه؟ يقول تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هنا المنهي عنه نهوه عن فرح البطر: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه النعم اللي أنعم الله بها عليك اقصد بها وجه الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لك حق تتمتع بهذا المال بس بالحلال، ولكن القصد يكون الأكبر للآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لما نصحه قومه بهذه النصيحة وذكروا بأن هذا المال هو فضل من الله عليه، وابتغي فيما آتاك الله، ماذا كان جوابه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال جاء بسبب خبرتي، بسبب شطارتي، بسبب فلهويتي، إنما أوتيته على علم عندي. أرجع الفضل إلى نفسه ولم يرجئه إلى الله تعالى. لذلك الإنسان إذا لم يوقن ولم يتأكد ولم يؤمن بأن كل هذه النعم هي فضل من الله عليه، فلن يرجع فيها الفضل إلى الله، بل سيرجعها إلى نفسه، وهنا يقع الإنسان وهنا تسوء خاتمته. لذلك الإنسان عليه أن يعلم أن كل ما يصيبه وما أصابه سواء كان من مصيبة أو من نعمة فهي من الله، مكتوبة عليه أو له في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق. هذا من أجل أمرين: الأمر الأول حتى لا يحزن إذا وقعت عليه المصيبة، بل يوقن بأن هذه المصيبة كانت ستصيبه لا محالة، فيطمئن ويهدأ باله. وأيضا من أجل ألا يفرح فرح بطر بالنعم التي من الله تعالى بها عليه، بل يعلم أن هذه النعم هي فضل تفضل الله تعالى بها عليه، لم يكن له فيها حنكة ولا فلهوية ولا غير ذلك، فهنا يتواضع الإنسان. وأخيرا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القرآن في شهر القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أياما معدودات.